العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم نشرة أخبارية أستهلها بالعناوين. انطلاق احتفالات عشرة الفجر في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في جميع أنحاء إيران. الطيران الحربي العراقي يستهدف أوكارا لجماعة داعش الإرهابية الوهابية في صلاح الدين شمال بغداد. اندلاع المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وأبناء السلطة إثر حملة اعتقالات في نابلس بالضفة الغربية. تفاصيل النشر يقرأها طارق الخزاعي. انطلق الصباح أمس الاحتفالات بأرجاء إيران الإسلامية بمناسبة الذكرى السنوية لعودة مفجر الثورة وقائدها المظفر الإمام الخميني رضوان الله عليه من منفاه في باريس عام 1979 وانتصار الثورة الإسلامية. هذه الذكرى الكريمة التي اتخذت اسم عشرة الفجر لتؤرخ لعودة الإمام إلى أرض الوطن قبل أن يوجه الشعب ضربته الأخيرة لهيكل النظام الملكي رافع راية انتصار ثورته الإسلامية عالية. وإلى جانب المراسم الاحتفالية التي تقيمها الجماهير في مختلف أنحاء البلاد، ستعلن الحكومة عن تدشين عشرات المشاريع وتزيح الستار عن العديد من إنجازاتها على كافة الصعد. يقام مساء اليوم مجلس تأبيني على روح المرجع الراحل آية الله صافي قلبيقاني من قبل قائد الثورة الإسلامية بمدينة قم المقدسة. وفي ذات السياق، اعتبرت حكومة الجمهورية الإسلامية اليوم الأربعاء يوم حداد عام في البلاد، كما أعلنته عطلة رسمية بمحافظة قم. في غضون ذلك، وصلت الأحزاب والجمعيات والشخصيات الإسلامية في داخل إيران وخارجها إصدار بيانات التأبين بالمناسبة، مشيرة إلى الدور العلمي والجهادي للفقيه. وكان آية الله العظمى لطف الله صافي قلبيقاني قد وافاه الأجل في مدينة قم بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء عن عمر ناهز 103 أعوام. وحول رحيل الفقيه الكبير والمرجع البصير آية الله العظمى الشيخ لطف الله صافي قلبيقاني رضوان الله عليه، نستمع إلى هذا التقرير.
إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة. الحوزات والمراكز العلمية خسرت برحيل آية الله العظمى صافي قلبيقاني، فقيه ومفكر إسلامي كبير. المرجع الديني الأعلى الشيخ لطف الله صافي قلبيقاني ولد في قلبيقان في محافظة أصفهان وسط إيران في 20 من شباط فبراير للعام 1919 لعائلة علمائية. كان والده آية الله الملا محمد جواد صافي عالما زاهدا، وكانت والدته شاعرة أهل البيت وابنة لآية الله آخوند الملا محمد علي. دخل آية الله قلبيقاني ميدان العلم الحوزوي في سن مبكرة في مسقط رأسه، وبدأ دراسة الكتب الأساسية للأدب العربي وواصل تحصيله العلمي، وأنهى سطوح العلمية في مواضيع الأدب وعلم الكلام والتفسير والحديث والفقه والعقائد. انتقل إلى مدينة قم المقدسة في سبيل مواصلة تعليمه وبحثه من خلال حضوره محاضرات ومناقشات أساتذة وعلماء الحوزة العظام، لينتقل بعد ذلك إلى النجف الأشرف في العراق وحضور جلسات كبار علماء الفقه والعقيدة في حوزتها العلمية، ليعود سريعا إلى قم المقدسة ويمضي أكثر من 15 عاما طالبا في دروس الأخلاق والعرفان لدى المرجع الأعلى آنذاك آية الله العظمى بروجردي ليتحول إلى أحد أبرز مستشاريه، ونظرا للقدرة العلمية العظيمة لآية الله قلبيقاني عهد إليه بالإجابة على الأسئلة المهمة والحساسة حول الفقه والكلام، فضلا عن تأليف كتاب قيم عن المهدوية بعنوان منتخب الأثر بتوصية من أستاذه، إضافة إلى أكثر من 80 كتابا علميا في اللغتين الفارسية والعربية. دخل معترك السياسة مع بدايات الثورة الإسلامية وتولى مناصب سياسية منها عضوية مجلس خبراء الدستور وأحد أعضاء مجلس صيانة الدستور وأمينه العام بموجب مرسوم من الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
وجه الطيران الحربي العراقي 4 ضربات جوية لأوكار تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد. وأفادت خلية الإعلام الأمني أن الغارات استهدفت إحدى الجزرات الوسطية بنهر دجلة مقابل قضاء الدور، ما أسفر عن تدمير 3 أوكار للإرهابيين وقتل من فيها. على صعيد آخر، أدانت خلية الإعلام الأمنية القصف التركي على مدينتي سنجار ومخمور بمحافظة نينوى داعية للجانب التركي للالتزام بحسن الجوار. واعتبر بيان للخلية الاعتداء خرقا للأجواء العراقية، مشددا على وجوب إيقاف هذه الانتهاكات التزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين. جدد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع التحذير لدولة الإمارات، مؤكدا أنها لن تكون آمنة طالما استمرت في عدوانها على الشعب اليمني. ودعا العميد يحيى سريع في تغريدة المواطنين والمقيمين في الإمارات إلى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة. يشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت في يناير الماضي 3 عمليات نوعية في العمق الإماراتي حملت اسم عصار اليمن، حققت أهدافها بدقة عالية وحظيت باهتمام كبير من مختلف وسائل الإعلام بما فيها إعلام العدو الصهيوني. اندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات أمن السلطة الفلسطينية فجر اليوم خلال قيام قوة من الأجهزة الأمنية باعتقال أحد الفلسطينيين بمخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوة من الأمن الوقائي بإسناد من الأمن الوطني بالزي المدني دخلت إلى مخيم بلاطة بهدف اعتقال أحد المطلوبين لها، وعلى الإثر تعرضت لإطلاق نار من مسلحين، كما دار اشتباك مسلح بين الطرفين انتهى بانسحاب القوة بعد اعتقال الشاب المطلوب. شنت وحدات من الجيش الصحراوي هجمات جديدة على مواقع للجيش المغربي في نقاط متفرقة من الجدار العازل. واستهدفت الهجمات مقر قيادة فيلق القوات المغربية 65 بمنطقة لعكد في قطاع المحبس. بلغ حجم الدين العام الأمريكي مستوى قياسيا متجاوزا 30 تريليون دولار للمرة الأولى، أفادت بذلك بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة يوم أمس، مشيرة إلى أن الوصول إلى هذا المؤشر سبق بعدة سنوات التوقعات في واشنطن. وفي محاولة لاستباق الموقف سبق للرئيس الأمريكي جو بايدن أن صادق في كانون الأول الماضي على قانون زيادة حد الدين الوطني بمقدار 1,500,000,000,000 دولار. المتحدثة باسم البيت الأبيض جيم باسكي بررت القرار بأنه ليس خروجا عن المألوف، وقالت لقد تم القيام بذلك أكثر من 80 مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. انطلاق احتفالات 10 الفجر في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في جميع أنحاء إيران. الطيران الحربي العراقي يستهدف أوكارا لجماعة داعش الإرهابية الوهابية في صلاح الدين شمالي بغداد. اندلاع المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وأمن السلطة إثر حملة اعتقالات في نابلس بالضفة الغربية. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل الشكر لك يا رب العالمين، يا من تستحق الشكر والثناء دائما، يا كريما ليس كمثلك كريم، ويا طبيبا ليس كمثلك طبيب. نسألك العافية دوما. أهلا ومرحبا بحضراتكم بأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية، وما أحلى اللقاء بكم، وما أحلى الأهمية والعناية بالصحة والعافية. واليوم أيضا لدينا موضوع مهم جدا ويخص صحتنا وعافيتنا، الموضوع هو أمراض والتهابات اللثة. سنتناول هذا الموضوع المهم مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الدكتور أحمد الموسوي. أعزائنا الأفاضل، يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا ومباشرة عبر أرقام هواتفنا المباشرة. أرقام الهاتف هي مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. هذه هي أرقام التليفونات مستمعينا الأفاضل المباشرة، وأيضا رقم مفتاح البلد مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09938887450. طيب، قبل أن ندخل في الموضوع نستمع إلى هذه التمهيدات حول أمراض والتهابات اللثة.
مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم. شمل مرض دواعم الأسنان أكثر من مجرد ألم الأسنان واللثة، حيث إنه يمكن أن يؤدي إلى العديد من مضاعفات الأسنان الأخرى، فيما ينجم مرض دواعم الأسنان عن عدوى بكتيرية في اللثة بسبب سوء نظافة الفم، ويبدأ ذلك بتراكم لويحات على الأسنان، وإن لم تنظف الأسنان بالفرشاة بطريقة سليمة فتصلب اللويحات وتتحول إلى مادة صلبة تسمى الجير أو القلح. يتسبب الجير بدوره في تهيج اللثة والتهابها، لتكون تلك أولى علامات مرض دواعم الأسنان وتسمى التهاب اللثة. مع تزايد مرض اللثة تتكون جيوب ضئيلة تمتلئ بالبكتيريا والجير بين اللثة والأسنان، وإن تركت دون علاج فإن الحالة تسوء وتنتهي إلى تدمير العظم المحيط بالأسنان. كما يعد التهاب اللثة مرحلة مبكرة معتدلة من مرض اللثة. من المهم اكتشاف علامات التهاب اللثة، لأنها تمكنك من التصرف سريعا لوقف رحلة أمراض اللثة قبل أن تصبح الأمور أكثر خطورة. وإذا ترك التهاب اللثة دون علاج فيمكن أن يتطور إلى التهاب دواعم السن، وهو مرض لثة حاد لا رجعة فيه، وهو السبب الأكثر شيوعا لفقدان الأسنان. والخبر السار هو أن التغيير لاتباع روتين جيد للعناية بالفم يمكن أن يساعد في التخلص من التهاب اللثة والحفاظ على لثتك بصحة جيدة. لذلك من الضروري أن تلاحظ أي علامات على التهاب اللثة حتى تتمكن من المساعدة في وقف تطور أمراض اللثة.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات المفيدة جدا، ولكن التفاصيل الأشمل والأدق مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام، صباح الخير إليك وللمستمعين الكرام.
صباح الأنوار، يا أهلا وسهلا دكتور. دكتور، ما هي التهابات اللثة وما هي أعراضها؟
التهاب لثة ممكن يكون ناجم عن حالات سريرية عرضية، أو ممكن يكون ناتج عن استخدام بعض الأدوية. بشكل عام نحن لما يصير عنا نزف غير اعتيادي باللثة ويصير عنا تضخم باللثة واحمرار حول السن، صار عنا شيء اسمه التهاب لثوي. التهاب لثوي احيانا ممكن، او اغلب الحالات ممكن، ينتج عن تجمع القلح او تكلس اللويحات القلح حول السن.
نعم.
اللي يسبب جيوب لثويه عميقه، وبالتالي يصير عنا التهاب لثوي.
طيب دكتور، ما هي الاسباب الاكثر شيوعا للاصابه بالتهابات اللثه؟
أهم شيء أو أهم سبب يكون عدم عناية بصحة الفم والأسنان.
نعم.
يعني أكثر شيء نحن نشوفه ينتج عنه التهاب أو أمراض أنسجة داعمة يكون عن عدم تنظيف الأسنان أو استخدام فرشاة الأسنان بشكل صحيح، أو عناية سيئة لصحة الفم والأسنان.
نعم.
عادات سيئة مثل تدخين، عدم انتباه لتغيير أو استبدال الفرشاة الأسنان بوقت المناسب، عدم استخدام الفرشاة بطريقة صحيحة. نتجنب يصير عنا برنامج ثابت لزيارة دورية أو فيزيت شهرية أو 3 أشهر حسب اللي بيقول الدكتور الطبيب الأسنان. هذا الشيء يصير إنه نحن ما نقدر ننظف اللثة أو الأنسجة الداعمة حول السن. هذا الشيء مفروض يصير عند الطبيب الأسنان اللي نحن بنسميه تطليح الأسنان أو تجريف الأسنان أو تنظيف اللثة. تجمع زيادة على اللزوم عن القيح بيسبب ضعف لثة، بيسبب عنا جيوب لثوية عميقة، وبالتالي يصير عنا من التهاب إلى أمراض اللثة. بالنسبة للعادات السيئة، ممكن في أحيانا نحن نشوف ناس يستعملون العود الخشبي أو أسلاك أو أقلام، أو هي عادات سيئة عن أجسام خارجية غير صالحة لتنظيف الأسنان. هذا الشيء ممكن يصير عنا التهاب أو جروح أو أمراض لثوية. ممكن يكون عنا نحن أعراض جانبية للأدوية نحن نستعملها، هذا كمان ممكن بيسبب التهاب لثوي في فترة من فترات الحمل، لأنه يصير عنا نحن عدم توازن بالهرمونات عند الأم أو عند الحامل، فهذا الشيء ممكن يسبب عنا التهاب لثوي في دورة الحمل.
نعم.
للأسف الشديد أكثر ناس اللي عندهم خطورة للإصابة بالالتهاب أو أمراض داعمة للنسج حول السن يكون مصابين بالداء السكري. نقص المناعة كمان ممكن يسبب عنا أمراض اللثوي. نقص المناعة بالHIV أو حتى بالHPV كمان بيسبب أمراض أنسجة داعمة. هذه الأمراض أول علاماتها موجود بالحفرة الفموية، ويكون التشخيص الأولي عند الطبيب الأسنان، وهذا أهمية الزيارة الدورية عند الطبيب من عند المرضى لعند الطبيب.
دكتور، أشرتم إلى يعني أمور مهمة جدا، ولكن ما لفت انتباهي تغيير فرشة الأسنان. يعني برأيكم ما مدى يعني الفترة التي تصلح الفرشات للاستخدام؟
كل شركة أو كل كومباني عنده بروشور بالتغليف الفرشاي.
نعم.
فمكتوب إنه كل فرشاي يصح لأي مدى حتى نقدر نحن نستعمله. بس بشكل عام من 3 أشهر لحتى 6 أشهر تصلح الفرشاية استخدامها للتنظيف اللثة.
نعم.
حسب نوعية البراش.
حسب النوعية. نعم.
يكون ميديوم، يكون سافت أو يكون هارد. وحسب توصية الطبيب المعالج نحن مفروض ننتبه إنه كيف عم نستعمل ولمتى نستعمل الفرشاية الأسنان. بس ممكن نحن ما انتبهنا فتحنا الفرشاية ما انتبهنا صرنا نستعمله. تباعد البراش أو الفرشاة عند الفرشاية تباعده، يعني ما عندنا توازي أو ما عندنا النظم برأس الفرشاية الأسنان. هذا الشيء بيدل إنه صار عندنا expiring لاستخدام الفرشاة.
نعم. الكثير من الناس يفضلون الفرشاة السافت اللينة جدا، هل توافقون ذلك؟
لا 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 لا، حسب نوعية
الأسنان واللثة. نعم
نعم نعم، حالة الأسنان، حالة التشخيص الطبيب اللي عنده سحل بالسطح الشفهي أو السطح الليبيا للأسنان، والطبيب شخص أنه مفروض فترة معينة يستخدم فرشاة الصاف، هذا مفروض يستعمل فرشاة. اللي عمل جراحة لثوية تجميلية، اللي عامل ممكن
تقويم الأسنان مثلا،
تقويم الأسنان بالعادة نحن نستعمل ميديوم.
ميديوم أوكي.
نحن نستعمل فرشاة ميديوم، بس في حالات السحل الشديد بالسطح الشفهي أو سطح الليبيا للأسنان نستخدم الصاف.
نعم.
في حالات إذا صار عندنا جراحة لثوية عند الطبيب نحن نستخدم الفرشاة صاف. ممكن في حالات قليلة مثل الحالة مثلا مريض أو مراجع جاي لعندي بده يعمل بليتشينج، تبييض بالأسنان بالجل خاص لتبييض الأسنان، بعد العملية التبييض ممكن يصير عندنا حساسية للأسنان، فنحن ننصح في فترة أسبوع أنه المراجع ومراجعة يستخدم وتستخدم.
نعم.
الفرشاة بشكل صح.
إذن الفرشاة المتوسطة أم اللينة، هذه كلها حسب تشخيص الطبيب.
نعم.
المختص.
نعم.
شكرا لهذه الإيضاحات، لو سمحتم ابقوا معنا دكتور أحمد حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أيها الأحبة إلى الجديد في الطب. يعاني الكثير من الأشخاص من التهاب اللثة، وبدلا من الإفراط في المسكنات يمكن اللجوء لبعض الوسائل الطبيعية إلى حين زيارة الطبيب في أقرب وقت، ومنها نذكر غسول الفم من أوراق الجوافة. وجدت دراسات وأبحاث علمية مختلفة أن غسول الفم المصنوع من أوراق الجوافة قادر على التحكم بالبلاك نظرا لخصائصه المضادة للبكتيريا بحسب ما نشر موقع ويب طب. المضمضة بالماء المالح. ينصح موقع هيلث لاين الأمريكي بمضمضة الفم بالمياه المالحة مرتين يوميا من خلال إذابة ملعقة ملح بكوب ماء دافئ، مع التأكيد على ضرورة عدم ابتلاع المحلول بعد المضمضة، وإنما القيام ببصقه خارج الفم لأنه يحتوي على البكتيريا المتسببة بالالتهاب. دهن اللثة بالزيت. يذكر موقع ويب طب باللغة العربية أن دهن اللثة بزيت جوز الهند أو اللوز لمدة نصف ساعة ومن ثم تنظيف الفم بالماء قد يساعد على التقليل من التهاب اللثة، وبالطبع يجب بصقه وليس بلعه. الشاي. بإمكانك أن تنقع كيس شاي أسود في مياه مغلية لمدة 5 دقائق، وحينما يبرد الكيس ضعه على لثتك الملتهبة لنحو 5 دقائق. ويؤكد موقع هيلث لاين أنه بالإمكان استخدام الشاي الأخضر أو الكركدية أو الزنجبيل أو البابونج. ألوفيرا. أثبتت الألوفيرا أو نبتة الصبار أنها علاج فعال للخدوش والحروق، ولكن كما يبدو فهي مفيدة أيضا للثة. إذ أظهرت أبحاث أن معجون أسنان ألوفيرا كان بنفس فعالية المعاجين التجارية المخصصة لتقليل بكتيريا اللثة، كما يذكر موقع Guardian Indirect الأمريكي. شكرا لكم ولحسن إصغائكم، وعودة إلى الزملاء في استوديو البث.
مع شكري الجزيل للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات، وهذه عودة إلى ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي. تحياتي لكم من جديد دكتور.
حياك وحياك المستمعين.
دكتور، لدينا مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من العراق تشاركنا، تقول: السلام عليكم، سلام من القلب للكادر المحترم وللمقدمة المتألقة ولضيفكم الدكتور السيد أحمد الموسوي. لدي سؤالان إذا سمحتم. هل عمر الإنسان له علاقة بأمراض اللثة؟ هذا هو سؤالها الأول. وأما سؤالها الثاني: هل مرض السكري يؤثر على تهيج اللثة وفقدان الأسنان أيضا؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي الحسيني من العراق.
عليكم السلام. طبعا أول شيء، طبعا التقدم في العمر بيأثر بكل الأعضاء والجسم بشكل عام، وبشكل خاص في أسنان، وبشكل خاص أكثر ب صحة اللثة، وهذا يتطلب انه نحن يصير عنا انتباه اكثر في عناية صحة الفم والاسنان. بشكل عام نحن مفروض ننتبه انه كل ما يصير تقدم في العمر، كل ما يصير عنا ضعف في انسجة داعمة الموجود حول السن. من هالانسجة اللي موجود حول السن يكون اللثة. مكملات الغذائية، الفيتامينات خصوصا فيتامين سي، كتير بيأثر لتقوية اللثة عند المتقدمين في العمر أو الكبار في السن. لا، مفروض ننتبه على نتجنب استعمال السكريات الصناعية، نتجنب تناول الفاست فود بشكل عام، نتجنب تناول المشروبات الغازية. هذا الشيء لما يصير عنا دايت صحيح بالأغذية، لما يصير عنا تناول صحيح للمكملات والفيتامينات، يصير عنا صحة في أنسجة الرقوة.
نعم.
وأنسجة
الدم. إذن الحمية الغذائية السليمة. نعم
أكيد. نعم. الحمية الغذائية صحيحة للكل، بس كبار بالسن أو اللي متقدمين في العمر أكثر
بحاجة إلى ذلك. وسؤالها عن مرض السكري، هل يؤثر على فقدان الأسنان وتهيج اللثة؟
للأسف الشديد نعم. الداء السكري أو متلازمة الداء السكري، ليش نحن بنقول متلازمة الداء السكري؟ لأنه بيصيب عدة أجهزة في الجسم، منها الحفرة الفموية أو الفم والأسنان، الأنسجة الرقوة، صلابة العظم، يصير عنا قلة توعية دموية في اللثة، وهذا يصير عنا حالة إسفنجية، يصير عنا لون باهت للثة، يصير عنا حالة إسفنجية للثة، وهذا كمان بيتطلب نحنا يزيد حالات الزيارة الدورية أو بيزيد الدوري من عند المريض اللي مصاب بالداء السكري لعند الطبيب الأسنان. ومثل ما قلت، الدايت الصحيح وتناول
الحمية الغذائية الصحيحة. نعم مهم جدا. لدينا مشاركة من الأخت أم حسن من البحرين تشاركنا، نحييها كثيرا، وهي تقول: مع سلامي وتحياتي إلى الكادر، وشكرا لإذاعة طهران العربية، شكرا لهذا البرنامج كثيرا. لدي سؤال من ضيفكم لو سمحتم. نعم بالتأكيد أختي أم حسن، تفضلي. تقول: والدتي كانت في فترة شبابها تعاني من التهابات اللثة كثيرا، وخاصة أثناء الحمل، وأنا الآن أيضا أعاني منها، هل هي وراثية وماذا علي أن أفعل؟
في فترة الحمل لأنه يصير عندنا عدم توازن للهرمونات في الجسم، يصير عندنا تهيج، ويصير عندنا تضخم أو حتى نزف عشوائي في أنسجة الرخوة ومنها اللثة. فأول شيء أنا دائما أقول للمراجعين اللي بيجوا لعندي، الحمل كامل هي برنامج كامل. يعني نحن مفروض يصير عنا برنامج كامل لما يصير عنا مشروع حمل أو ولادة.
نعم.
قبل ثلاثة أو أول ثلاثة أشهر مفروض نحن نزور طبيب قبل ما يصير تأكد من إنه صار عنا حالة حمل. مفروض يصير عنا راديوغرافي أو صورة أشعة بانورامية للسن حتى في فترة الحمل ممنوع، خصوصا أول ثلاثة أشهر وآخر ثلاثة أشهر ممنوع نحن يصير عنا تعرض للأشعة السنية أو الإكس راي.
نعم.
فمفروض يصير عنا مسبقا مجهزين صورة بانورامية حتى الدكتور أو الطبيب المعالجي يقدر يكمل التشخيص. أول ثلاثة أشهر مرة رحنا لعند الدكتور، دكتور إجباري رح يعمل لك تنظيف أو تجريف لثوي، رح يشوف حالة صحية بشكل عام للأسنان والأنسجة الرخوة أو أنسجة الداعمة للمريضة، ورح يعطيكي برنامج كامل امتى تجين لعندي، شو المفروض تعملي، شو الأسنان اللي المفروض يحتاج العلاج، حالة اللي سويها صار بده يصير تضخم، شو المفروض تستعمل. فمفروض نمشي مع فريق كامل أخصائي النسائي طبيب الأسنان وا 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 وا، مو مفروض نروح راندومايز والله صار عنا وجع أسنان لا هلا صرنا بالأسبوع التاسع خلينا نروح نشوف دكتور أسنان شو يقول. لا، فترة الحمل مشروع كامل، له برنامج كامل، له فريق كادر طبي كامل من أخصائي تغذية، من طبيب الأسنان، من أخصائي النسائي، كله المفروض أنت عندك تواصل معهم حتى بكل شهر. نعم. من شهر يعطوك برنامج خاص. فتضخم اللثوي بشكل خاص طبيعي، التجريف اللثوي عند طبيب الأسنان أول علاج، الأدوية، الغسولات الفموية اللي مفروض الدكتورة أسنان يعطيك إياه تنتبهي عليه، فتمشين مع برنامج طبيب الأسنان.
نعم.
فيروح عندك حالات العرضية وليس المرضية في حالة فترة الحمل.
نعم. طيب دكتور، لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخت عذراء الموسوي تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أختي شيماء
والدكتور
الكريم. طبعا أنا لدي سؤالين إذا سمحتوا لي.
نعم بالتأكيد.
سؤالي الأول هو يعني أريد أن أسأل الدكتور حول أنه ما هي الأسباب الرئيسية التي لم يذكرها الدكتور، يعني في أسباب التهاب اللثة يعني تكون رئيسية ربما يجهلها البعض يعني من الناس. وسؤالي الثاني، هل هناك أمور أخرى يمكن للمريض أن يستخدمها لكي تكون له وقاية وعلاج من هذه الأمور، يعني مثل التهاب اللثة أو ما شابه ذلك؟ وشكرا.
نعم، شكرا جزيلا لك. طيب طبعا الدكتور تحدث شيئا عن الأسباب الأكثر شيوعا لالتهاب اللثة، وأيضا نسمع منكم دكتور إذا كانت هناك أسباب أخرى.
طبعا احنا كنا نقول بأسباب عام،
أسباب عامة. نعم.
الداء السكري، استعمال لفترة طويلة أنواع من أدوية اللي بيصفها الطبيب المعالج، مثل الأدوية اللي مفروض يتناول المريض لأمراض العصبية.
نعم.
أو ممكن المريض عنده حالة ضغط الدم يستعمل أدوية للضغط الدم، هذا ممكن يصير عنه تضخم باللثة. عادات السيئة قلنا مثل التدخين، هاي أسباب عامة. أسباب الخاصة ممكن يكون عنا نحن تعويض ثابت غير ستاندرد أو غير صحي أو غير مناسب للمريض موجود في عدد من أسنان، هذا الشيء بسبب تعويض ثابت مثل تلبيس الأسنان.
نعم.
أو أونلاين ممكن وجوه خزفية غير صحيحة، متوضعها في أسنان، هذا الشيء بسبب التهاب لثوي.
نعم.
فهذا عند طبيب الأسنان.
نعم.
حشوات الأسنان قديمة ممكن صاير عنا انكسار بالحشوة للسن، عام للمريض من فترة من فترات ونسيان انه عنده حشوة اصلا على السن، بس كل فترة بفترة يحس انه عنده وجع بين الأسنان. عنده نزف بين الأسنان.
نعم.
فهذا ممكن سببه يكون حشوة قديمة مكسورة او غير جيدة في السن.
نعم.
هذا نحن نسميه اسباب خاصة.
نعم.
التقويم السن او الأورثودونتيك
الأورثو. نعم. والتقويم أيضا.
نعم ممكن يسبب تضخم باللثة أو تهيج باللثة حول الحاصرات أو جهاز التقويم اللي عنا يا أو حطيناه عند المريض.
نعم.
هذا من أسباب الخاصة.
نعم.
يعني اللي نحن نقدر نتذكرها.
طيب دكتور، لدينا حديث عن الوقاية كما سألت الأخت عذراء، وهذا أيضا سؤالي، ولكن سنتناول الوقاية بعد هذا الفاصل. أنتم مع إذاعة طهران وبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء أمراض والتهابات اللثة. أرقام هواتفنا هي مكرر 2-01-3762، مكرر 2-01-3768، مكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0-98-93-88-78-4050. تحياتنا لكم من جديد أيها الأفاضل، ونعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور، لدينا سؤال حول الوقاية من الأخت عذراء الموسوي، وأيضا هذا هو سؤالي، وأيضا سؤال الأخ أبو رضا من الكويت يسأل نفس السؤال، يسأل عن الوقاية.
أهم شيء بالوقاية للتجنب أنه يصير عنا التهاب اللثوي استعمال غسولات الفموية وفرشاة طريقة صحيحة لتفريش الأسنان. هذا أهم شيء بعد ترك العادات السيئة، وأهم من العادات السيئة اللي عنا للأسف التدخين، فهي شيئين مفروض نحن ننتبه عليه. الطريقة الصحيحة إذا بدنا نبسط الطريقة الصحيحة بالفرشاة، دائما مفروض البراش للفرشاية يوازي اللثة، نحط بطريقة إنه البراش رؤوس الفرشاية يوازي اللثة، نعمل طريقة دورانية على السن بدون ما نضغط. فإذا نحن عم نفرش أسنان في فك السفلي يكون رأس الفرشاية للأسفل ما يوازي اللثة، بعدين نعمل حركة دورانية على السن. فك العلوي نفس الشيء، من فوق حركة دورانية على السن.
نعم.
فنحن نعمل مثل ما بيقولوا السحل الأسنان، يعني نعمل حركة أفقية ويكون فرشاة عمود على السن، هذا كتير غلط، يصير عنا جروح لثوية وانحسار أو تراجع في اللثة وأمراض لثوية.
نعم.
فننتبه للطريقة الصحيح لفرشاة الأسنان. بين الفرشاة الكلاسيك أو اليدوي وفرشاة الكهربائي أو الآلي ما في فرق كتير، الفرق انه نحن كيف نقدر نستعمل من هذول الجهازين بشكل صحيح، العادي اليدوي ام الكهربائي. فاي من هذول الاثنين نحن نرتاح فيهم نقدر نستعمله، المهم استعمال الصحيح. في احيانا واحد ممكن يكون مشغول طالع برا، بده مستعجل، بده يعمل يتناول شيء سناك شيء خفيف، ما عنده لا غسل فموي ولا فرشاي، العلكة فري شوغر بدون سكر. هذا كمان نحن نقدر نستعمله انه نقدر ننظف السن ونقدر نتجنب تجمع الأغذية في الحفرة الفموية ونتجنب حدوث البلاك أو القلح حول السن.
نعم. لدينا سؤال من الأخ علي من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي لكادر هذا البرنامج وتحياتي للمقدمة، ولضيفكم الكريم. دائما أتابع برنامج طبيب الأسرة. في أحد لقاءاتكم ذكرتم دكتور أحمد بأن الفاكهة الوحيدة التي بعد تناولها يمكننا أن لا نفرش أسناننا هي البرتقال. هل تناول البرتقال يساعد على سلامة اللثة والأسنان؟ نعم، وأنا أوافقه الرأي، وأنا أيضا أتذكر ذلك منكم دكتور أحمد.
المقصود كان هيك، أنه الفواكه الحمضية مفروض أول نفرش الأسنان بعدين نتناول الفاكهة الفاكهة. البرتقال فاكهة حمضية بشكل عام، يعني ممكن يصير عنا فاكهة، يصير عنا برتقال حلو، بس نحن نسمي فواكه الحمضية مثل ليمون، مثل برتقال. الفواكه الحمضية أو الحمضيات أول شيء نفرش الأسنان وبعدين نتناول الفاكهة. ليش؟ لأنه لما نحن استعملنا وتناولنا الفاكهة الحمضية صار عندنا وسط حمضي. فلما نحن نستخدم المعجون الأسنان يصير عندنا سحل على سطح السن، فيصير النتيجة بالعكس. فنحن صار عندنا حالة للسحل الأسنان من عند الفرشات أو من عند المعجون أسنان، خصوصا إذا عم نستعمل المعاجين اللي بيسمم عليه بيسموها الوايتينج أو يستعمل لتبييض الأسنان. هذا أصلا في عليه نقاش إنه أصلا نستعمل أو لا. فمفروض ننتبه، لا، مو إنه ما نستعمل، ما نفرشي، نفرشي قبل ما نتناول الفاكهة الحمضية.
نعم. طيب سنتوقف.
وضحت الفكرة ولا؟
نعم، وصلت الفكرة، وشكرا لإيضاحاتك دكتور. سنتوقف عند هذه التوصية. من توصيتكم الرائعة دكتور ننتقل إلى متابعة هذه التوصية أيضا.
عزيزي المستمع، احذر من الضغط الشديد على الأسنان، فهناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بالضغط أو الجز على الأسنان بشكل قوي وشديد، وهذه العادة الخاطئة قد تؤدي لحدوث أمراض اللثة، مما يؤدي إلى انحسار اللثة وهي أحد أمراض اللثة.
طيب لدينا اتصال هاتفي آخر من محافظة خوزستان من إيران ومن مدينة أهواز بالتحديد. نرحب بالمستمع الكريم الأخ أبو مهدي. سلام عليكم أخي، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا. بالبداية أبارك لكم وللأمة الإسلامية عشرة الفجر المباركة،
مباركين إن شاء الله.
الطبيب الحاذق طبيب الأستاذ، ودت أن أسأل منك أنه الأسنان إذا مثلا تتسوس وتصير يعني حالتها سوداء، يعني هاي يمكن لها مخاطر مثلا في المستقبل، مخاطر مثل سرطان الدم مثلا في الدم، أو مثلا مخاطر للمعدة، ولها تأثيرات على الجسم يعني سلبية أم لا؟ شكرا جزيلا.
شكرا لك. نعم دكتور تفضل.
الملونة على اللثة بيكون 90% بيكون حالة وراثية وعادية جدا. فعند أشخاص أو في ناس عندهم مثل حالة مثل تاتو أو مثل وشم موجود على السن، بيكون على لون داكن أو لون أسود، هي حالة وراثية. في عنا حالة سرطانية اللي بيسموها ميلانوما أو ميلانوم، هذا حالة خاصة والتشخيص يكون عند الطبيب. تموضع هاي البقعة السوداء الصغيرة أو كيف نحن نلاقيه، كيف نحن نشخص، هذا عند الأخصائي. بس هاي البقعة اللي اتفضل فيه الأخ الكريم بالعادة يكون على اللثة الأمامية أو فوق الأسنان الأمامية، مو على السن، على اللثة عم نحكي.
نعم.
يكون البقع أو التلون على اللثة اللي بيكون على المنطقة الأمامية للفكين، هذا حالة عادية مو مرضية، وبالحديثا بالليزر نحن نقدر نشيل هاي البقع.
نعم.
ونرجع اللون الطبيعي أو الوردي للثة.
نعم. طيب دكتور، بالنسبة لإزالة التكلسات اللثوية، هل تسبب إزالة هذه التكلسات إلى ضعف الأسنان مثلا أو حتى فقدان الأسنان؟
سؤال كتير حلو. كتير ناس للأسف الشديد صار عندهم هاي التشخيص الخاطئ جدا، إنه بيقولوا نحن بلا ما نشيل التكلس، بلا ما نروح لعند الطبيب يعملنا تجريف، لأنه تجريف راح يكسر الأسنان أو راح يضعف السن. لا بالعكس، حتى نحن ندعم الأنسجة الداعمة حول السن، مفروض نعمل تنظيف بشكل دوري. في ناس كل شهر مفروض يعملوا تجريف، في ناس لا، حسب التشخيص الطبيب ممكن سنة مرة أو مرتين يكفي إنه يعملوا تقليح أو ستايلينج لللب. فهذا الشيء كتير خاطئ عند الناس اللي يفكروا إنه تنظيف أو تجريف اللثة والأسنان يضعف. لا بالعكس، بقوي بيصحح السلامة الأنسجة الداعمة حول السن. نحن عندنا نوعين بشكل عام، تجريف فوق اللثة وعندنا تجريف تحت اللثة. فعند تشخيص حالة التهاب أو المرض اللثوي عند المريض، نحن نقدر نشخص أو نروح لأي نوع من التجريف أو تنظيف نحن نستعمله. والطريقين يكون علاج، فهذا علاج ما بيسبب أي ضعف أو أي كسر للأسنان.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. أيضا لدينا وقفة أخرى عند محطة الجديد في الطب، نستمع إلى الجزء الثاني من هذه الفقرة وبعد ذلك أيضا نعود إليكم دكتور، ابقوا معنا.
الجديد في الطب.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه المحطة. أشار مختصون إلى أن التهاب اللثة يؤدي إلى تدمير البنية الطبيعية للأنسجة المحيطة بالأسنان وبالتالي فقدانها. كانت دراسات علمية قد أكدت سابقا وجود علاقة بين ارتفاع ضغط الدم والتهاب اللثة، ولكن لم تكشف عن بيانات رقمية محددة. أجرى علماء معهد طب الأسنان في لندن بالتعاون مع قسم طب الأسنان بجامعة كاتالونيا الدولية في برشلونة دراسة شارك فيها 250 شخصا يعانون من التهاب اللثة الحاد، شمل 50% من الأسنان، و 250 شخصا بالغا لا يعانون من التهاب اللثة وأمراض مزمنة. وقبل بداية الدراسة خضع جميع المشتركين فيها بمتوسط عمر 35 سنة إلى فحص شامل سجل الباحثون خلاله علامات لأمراض اللثة بما فيها الترسبات الكلسية، نزيف الدم، الجيوب المصابة. كما أخذت عينات من دم كل مشارك بحثا عن علامات الالتهاب، مستوى الكريات البيض والبروتين التفاعلي سي شديد الحساسية. بالإضافة إلى هذا قاس الباحثون 3 مرات ضغط دم جميع المشاركين. تقول الدكتورة إيفا مونيوس أجيليرا: يشكو المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة عادة من ارتفاع مستوى ضغط الدم، وخاصة في حالات الالتهاب الحاد أو نزف الدم من اللثة. إن ارتفاع مستوى ضغط الدم عادة يكون من دون أعراض، حتى إن الكثيرين لا يعلمون بأنهم معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك سعينا لتحديد العلاقة بين التهاب اللثة الحاد وارتفاع مستوى ضغط الدم عند الأشخاص البالغين ولم يشخص عندهم ارتفاع مستوى ضغط الدم. واكتشف الباحثون أن أمراض اللثة مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم، بغض النظر عن عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الوراثة والعمر ومؤشر كتلة الجسم والجنس والعرق وعلاقته بالتدخين وبنشاطه البدني. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
نعم، نعم، نجدد شكرنا للزميل أمير لتقديم هذه المعلومات النافعة، ونعود إليكم دكتور في الدقائق المتبقية من وقت البرنامج، أنتهز الفرصة. ولدينا باقة من الأسئلة أختار بعضها. الأخت فاطمة الزهراء من العراق تشاركنا وتقول: شكرا جزيلا لهذا البرنامج الرائع، وشكرا لإذاعة طهران الطيبة. لدي سؤال من ضيفكم الكريم: هل الإحمرار في اللثة دائما علامة من علامات الالتهاب؟ وشكرا لكم.
نعم، إحمرار اللثة علامة أولية من علامات الالتهاب اللثة، فمفروض إذا صار عنا نزف عشوائي أو صار عنا إحمرار باللثة في السن أو مجموعة من الأسنان، أكيد مفروض نراجع دكتور الأسنان حتى يشخص الحالة ويشوف إنه شو السبب لإحمرار اللثة.
نعم. الأخ خليل من البحرين يقول: مع سلامي وتحياتي لكم، وشكرا لجميع الكادر، وشكرا لاختياركم الموضوع، موضوع مهم جدا واستفدت منه كثيرا، مع تحياتي لضيفكم. وسؤالي إليه: إلى أي مدى تناول الألبان يساعد على سلامة اللثة وتقويتها؟ وسؤالي الآخر: هل تناول النعناع بكثرة يساعد على سلامة الفم وإزالة رائحة الفم؟ وشكرا لكم.
بالنسبة للنعناع، في دراسات عديدة إنه بيقول إنه بيزيل أو له تأثير إيجابي لإزالة راحة كريهة للفم، بس بيكون تأثيره بالأمعاء، يعني تأثير معوي مو تأثير فموي لاستعمال أو تناول النعناع. بالنسبة طبعا الألبان مفيدة للجسم وللأنسجة الرخوة والصلبة، ولكن بشكل خاص نحن مفروض يصير عندنا كمية كافية من فيتامين سي وفيتامين اي والدي حتى نقدر يصير عندنا صحة في أنسجة الرخوة موجودة في الحقل الفموية. فالمكملات الغذائية حسب توصية
أيضا مهمة جدا،
مهمة جدا.
لو سمحتم في ثواني إذا لديكم توصية خاصة.
التوصية: الوقاية كثير منيح، الوقاية أهم من العلاج. ويصير دايما بكل حلقات أنا بقول انتبهوا للزيارات الدورية عند الطبيب، فالتشخيص المبكر بيساعد في العلاج ويصير عنا علاج بسيط والنتيجة أسرع لصحة الفم والأسنان.
مشكور جدا ضيفي الكريم الدكتور أحمد الموسوي، كنتم معنا من طهران، حياكم الله وشكرا لإيضاحاتكم. حياكم الله، شكرا لك دكتور. أما موضوعنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى التهاب المفاصل عند الأطفال، سنتطرق إلى هذا الموضوع بمعية الدكتور حيدر صداقت. نشكركم على طيب المتابعة ونتمنى لكم الصحة والعافية دائما، في أمان الله.